أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ظاهر الآية يخرج منهما، بل ربما صريح الآية أنه اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحرين، البحر العذب والبحر المالح اللي ذكرهما قبل ذلك. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فمنهما يخرج اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ معروف عندنا، هذا الدر اللي يستخرج من الصدف، وكانوا قديما يتصورون أن هذا يتكون بنزول قطرة من المطر في الصدفة. والجماعة ينقلون حديثا عن ابن عباس حول هذا الشيء، يعني طبعا مو منتسب إلى معصوم أصلا. هذا طبعا خرافة، ماء المطر وين والصدف وين؟ صدف في أعماق البحار. الآن تبين أنه أي جسم غريب يدخل في الصدفة، الصدفة تفرز مادة حول هذا الجسم الغريب، وهذا المادة هي التي تشكل اللؤلؤ. والناس عرفوها قديما الصدفة، واستخرجوا الصدفة من أعماق البحار أو يمكن بعض الأماكن القريبة من الشاطئ، واستخرجوا منها اللؤلؤ ويستفيد منها للزينة. والمرجان، فالصدف هو نفسه حيوان بحري، ولكن في داخل الصدفة يتكون هذا اللؤلؤ. والمرجان أيضا حيوان بحري، وإن كانوا يتصورون قديما أن هذا نبات بحري، الآن تبين أنه أيضا حيوان بحري، ويستخرج منه مادة مختلف ألوانها، حمر وأحمر أو أخضر كذا، ويستفاد منه أيضا للزينة وغير ذلك. المرجان، وهذا أيضا موجود في أعماق البحار. الكلام في أنه كيف يخرج منهما، يعني من الماء المالح والماء العذب، إحنا ما عندنا في الأنهار شعب مرجانية أو مثل ما يقولون مستعمرات مرجانية، ولا اللؤلؤ، ما يستخرج اللؤلؤ من الأنهار ولا من بحيرات المياه العذبة. فهذا صار مشكل عند المفسرين قديما، يعني هذا مو إشكال حديث، لأن هذا واضح أنه لا يوجد، يعني قديما كانوا يعلمون هذا، أنه اللؤلؤ والمرجان ما يستخرج إلا من البحار المالحة. فحاولوا حل هذا الإشكال، بعضهم التزم بأن لا، أصلا المراد بالبحرين ليس هو البحر العذب، يعني الأنهار أو بحيرات المياه العذبة، اثنينهم بحرين مالحين، وحتى حددوا ذلك وقالوا بأن، يعني هذا مذكور في بعض التفاسير، أن هذا المراد بهما بحر عمان والبحر الأحمر، لأن هذين بحرين معروفين عند العرب. زين البرزخ شنو بينهما؟ برزخ لا يبغيان، يقول مضيق باب المندب. خب هذا ما يبرر مجرد وجود شيء، مضيق باب المندب هذا البرزخ، لا يبغيان شنو يعني؟ شيء مو يعني، محاولة فاشلة هذا. مضافا إلى أنه ذكرنا سابقا بأن آية سورة الفرقان تحدد بوضوح أن المراد بالبحرين في هذه الآية المياه العذبة والمالحة، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. واضح أن هذا نفس هذاك. هناك محاولات لحل الإشكال لفظيا، يقول يخرج منهما، هذا في تقدير يعني يخرج من أحدهما، هذا مريح نفسه، يخرج منهما بتقدير كلمة أحد، يخرج من أحدهما، خلاص بعد ما في مشكلة. ولكن هذا يعني مستبعد من الناحية اللغوية، يعني في الاستعمال العربي ما يقال هكذا عن تقدير، هو يحتاج إلى مبرر، إلى قرينة، ليش يعني يحذف كلمة أحد؟ يخرج منهما يعني من أحدهما. بعضهم يقول بأن كأن البحرين مجموعة، فأنت لما تستخرج اللؤلؤ أو المرجان من أحدهما فقد استخرجت منهما. مثلا أنت تقول أنا ساكن في الكويت، وأنت ما ساكن في كل الكويت، أنت ساكن في منطقة واحدة، لكن يصح أن تقول أنا ساكن في الكويت مثلا. هذا الكلام هم أيضا ما مو منطقي، يعني باعتبار أنه الكويت أو أي بلد أو أي هذه مجموعة، أنت تنسب الشيء إلى مجموعة باعتبار انتسابه إلى جزء من المجموعة، هذا صحيح، ولكن هني مو مجموعة، يقول منهما، منهما يعني اثنين مو من هذا المجموعة. صاحب الكشاف الزمخشري يحاول أن يوجه هذا التأويل ويقول بأنه مهذين البحرين التقيا، الله تعالى يقول مرج البحرين يلتقيان، فلما التقيا صار واحدا فصاروا مجموعة واحدة، فيصح أن تقول يخرج منهما. هذا أيضا مو صحيح ومستغرب من يعني هذا الإشكال قوي، الإشكال قوي، ولذلك حتى مثل الزمخشري اللي هو إمام في العربية مثل ما يقولون، هالمحاولة الضعيفة مثلا، بهذه المحاولة الضعيفة يحاول أن يحل الإشكال، لأن هذا ما صار واحد مجرد أن الأنهار تصب في البحار، هذا يوجب أن تكون الأنهار والبحار واحد، ما حد يقول أنهما شيء واحد يعني مجموعة واحدة. كل هذه المحاولات في الواقع فاشلة، يعني ما يمكن حل الإشكال بهذا الطريق، وخصوصا أن هذا الإشكال في آية سورة فاطر أوضح، هناك يقول بأنه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. بعد هذه المحاولات كلها فاشل، من كل يعني من كل منهما تأكلون لحما طريا يعني السمك، خب هذا صحيح يستخرج من المياه الحلوة والمالحة، وتستخرجون حلية تلبسونها، الظاهر أن هذه الحلية القصد منها اللؤلؤ والمرجان، حين في احتمال أنه مثلا يقصد بذلك الذهب الذي يستخرج من شواطئ الأنهار، خب هذا ممكن في هذا الآية بالخصوص اللي ما ذكر اللؤلؤ والمرجان. على كل حال المشكل في هذا الآية بقي إلى الآن، بعضهم يقول بأن اللؤلؤ والمرجان هذا شيء جديد، يعني هذا محاولة جديدة، يقال بأن لا موجود في بعض المياه الحلوة، ويذكرون صاحب الميزان ينقل عن دائرة المعارف للبستاني بأن هناك أنهار في أمريكا وأوروبا وآسيا يستخرج منهم اللؤلؤ. أنا ما تمكنت، يعني محاولاتي ضعيفة طبعا أن أصل إلى نتيجة حاسمة وقاطعة، لأن هذه النقول مو معتبرة، يعني مجرد دائرة المعارف للبستاني هذا شيء قديم مو شيء جديد، يعني يمكن قبل 50 سنة كذا، فهل هذا شيء ثابت؟ للحين ما تمكنت من العلم بهذا الشيء. بعضهم مصر على هذا بأن هذا شيء يستخرج من المياه العذبة، إذا هذا ثبت هو المشكلة تنحل، يعني لو فرضنا. ولكن هذا أيضا تنحل بالنسبة لللؤلؤ، ظاهر الآية أنه اللؤلؤ والمرجان. أنا ما سمعت من أحد أن المرجان موجود في أعماق الأنهار أو البحيرات العذبة، ما سمعت، يعني كل ما حاولت ما وصلت إلى نتيجة. فإذا ثبت هذا الشيء خصوصا بالنسبة للمرجان، المشكلة في هذه الآية تنحل، وبذلك يتحدد تفسير الآية السابقة، لأن هناك أيضا بقينا احتمالين. المراد بالبحرين، هل مثل ما يقول العلامة الطباطبائي كل الأنهار والبحيرات العذبة من جهة، والمحيطات والبحار المالحة من جهة، هذين النوعين من الماء يلتقيان، يعني الأنهار تصب في البحار، ولكن بينهما برزخ لا يبغيان، باعتبار أن بينهما حاجز طبيعي، هذا الحاجز الطبيعي يمنع من طغيان البحار على البحيرات العذبة وعلى الأنهار، بحيث أنه بعد إحنا ما نستفيد من المياه العذبة، يعني وهذا الحاجز الطبيعي أن البحار أنزل. لو كانت البحار مثلا أفرض في حالة المد تذهب بالمياه العذبة، وخلص إحنا ما نقدر نستفيد من الماء حلو، ما نقدر نشرب. وأيضا الأنهار والبحيرات العذبة ما تتمكن من إزالة ملوحة البحار والمحيطات، لأن هذا شيء ضروري للمعيشة ولإزالة التلوث من البيئة. فهذا البرزخ بهذا المعنى، هذا التفسير تفسير راح يكون قوي إذا ثبت أن اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من الأنهار أو البحيرات العذبة مثلا. أما إذا هذا ما ثبت، هذا بعد مشكل حتى لو بالنسبة للمرجان. فإذا هذا ما ثبت، يمكن أن يكون الأقوى هو التفسير الثاني للبحرين اللي نقلناها من بعض المفسرين، يقول بأن المراد بالبحرين المياه العذبة، الأنهار التي تلتقي بالبحار، وخصوصا هذا الموجود في شواطئ الخليج، لأن هذا الذي كان العرب يعرفونه ويستفيدون منه، أن هذا نهر الفرات ودجلة شط العرب يصب في الخليج، وهذا الماء الحلو ما يختلط بمياه الخليج بالبحر، ولذلك ويستفاد منه في الزراعة على شواطئ الخليج ذاك الصوب، صوب إيران يعني، هذا يستفاد منه، يقول هكذا. وهذا مذكور طبعا في كتب كثيرة أيضا بأن هذا يستفاد منه، وهذا المراد بالبحرين. إذن هذا البحر العذب اللي هو، وطبعا هذا كما قلنا ما يختص بهذا المنطقة، مناطق كثيرة أكو اللي أنهار القوية اللي تدخل في المحيط، مثل نهر الأمازون يقول إلى 9 كيلومترات الماء الحلو موجود، ما يختلط باختلاف الكثافة، كثافة الماء، فهذا الماء موجود، برزخ لا يبغي، يعني هذا البرزخ كثافة الماء. واللؤلؤ والمرجان كما هو موجود في أعماق المحيطات والبحار والماء المالح موجود في هذا المنطقة الحلوة، هذا صحيح، هذا موجود، ولذلك بهذا الاعتبار يكون هذا التفسير هو التفسير الأقوى. واللؤلؤ والمرجان كما هو موجود في الماء المالح موجود في هذه المياه الحلوة اللي على شواطئ المحيطات والبحار، الظاهر أن هذا هو الأصح. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللؤلؤ والمرجان، بعد هذا يذكر من الزينة، يتخذان للزينة والحلي، والله تعالى كما يمن على الإنسان بنعمه الضرورية كذلك بالنعم الكمالية مثل الزينة. والشرع أيضا يحرض ويحث على التزين. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش اللباس الذي يتخذ للزينة، اللباس مو بس للتستر، اللباس من جهة ثانية تزين. ويقول أيضا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تزينوا عند الدخول في المساجد. وأيضا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا التزين أمر مطلوب شرعا، والله تعالى يمن على عباده بأن هيئ لهم وسائل التزين والحلي، ومنها مثلا الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان وغير ذلك. ولكن طبعا الدين يمنع من الإفراط في كل شيء، في التزين أيضا الممنوع هو الإفراط والخروج من المتعارف والمعتاد. فهذه الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، في هذا الموضع يعني القصد منه أن هذه من آلاء الله اللي أنعم عليكم بهذه الحلي والزينة، كيف تكذبون بآلائه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار هو في الواقع جواري، حذف منه الياء لأن يحذف حين التلفظ، فحذف في الكتابة أيضا، وهذا موجود في الكتابة القرآنية بالخصوص. يعني إحنا لو نكتب كتابة عربية لازم نخلي الياء، ولكن الآية هالشكل يحذف الياء. في الواقع الجواري صفة للسفن، يعني المقدر هو: وله السفن الجواري في البحر. له الجوار المنشآت في البحر. له يعني لله، كل شيء لله، مو معنى أن الله تعالى خلق السفينة خلقا طبيعيا، ولكن هل المصنوعات البشرية مخلوقات لله أم لا؟ كل مخلوقات لله، كل شيء لله. المواد الأولية خط معلومة، هذه مواد طبيعية موجودة على وجه الأرض وهذا الإنسان يستخرجه، والمواد لله. التأثير وهذه الحالة الموجودة الله تعالى خلقها، والإنسان مخلوق لله، وهذا الإلهام من الله، والفكر اللي أعطاه للإنسان من الله. وخصوص السفن في خاصية خاصة، يعني غير بقية المصنوعات، أنه يظهر من الآيات أن أصلا صنع السفن بوحي من الله على نوح عليه السلام، لأن أول سفينة صنعت على وجه الأرض سفينة نوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هالشكل الظاهر، بأعيننا ووحينا، يعني الله تعالى هو الذي أوحى إليه كيف يصنع السفينة، وكان الناس يضحكون منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه كذا أعتقد سخروا منه، أنه ليش مثلا هذا شنو قاعد يسوي. فهذا خاص بالسفينة، وغير كل المصنوعات البشرية لله. منشآت في احتمالهم، احتمال أنه بمعنى الإنشاء يعني الإيجاد، فهذا معناه أنه السفن التي يصنعها البشر منشآت، يعني أنتم تكونونها توجدونها تصنعونها، هذا له، مضافا إلى أنه له في أصله وذاته. مضافا إلى ذلك كل شيء يتحرك أو ساكن كل أمره بيد الله، لا حركة ولا سكون ولا وجود إلا بالله تعالى. الاحتمال الآخر في المنشآت الإنشاء بمعنى الرفع، كل شيء مرتفع يقال له أنشأه يعني رفعه. فإذا يكون هذا المراد، هذا إشارة إلى الشراع، يعني السفن القديم، السفن كانت بأشرعة، ولذلك يشبهها بالأعلام. الأعلام يعني الجبال، العلم يعني الجبل، فيشبه السفن التي تسير في البحر كأنها جبال. من أي جهة جبال؟ من جهة هذا الشراع اللي كانوا يخلون شراع على شراع، فيصير كأنه جبل يسير في البحر. وله الجوار المنشآت في البحر، يعني المرفوعات في البحر، كالأعلام يعني كالجبال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذا الموضوع يعني التنبيه على كون السفن من نعم الله على الإنسان مذكور في آيات كثيرة في القرآن. والسبب فيه أن السفن أحسن وسيلة وأكبر وسيلة للحمل ونقل الأمتعة والإنسان قديما وحديثا، ليس هناك أسهل وأرخص وأكبر من السفن لحمل البضائع وحمل الإنسان ونقلهم من مكان إلى مكان. ولذلك الله تعالى يمن على عباده بأن وهب لهم هذا الأمر ليتمكنون من صنع السفن لنقل مسافريهم وبضائعهم. والحمد لله رب العالمين.